فتح مكة تم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بعد العيد في السادس من شوال عام 8 هجرية انطلق المسلمون من مكة، الجيش الإسلامي الذي فتح مكة 10,000 وانضم إليه من أهل مكة 2,000 الذين دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وبعد تحطيم أصنامهم، 12,000 تتقدمهم مفرزة من بني سليم فيها 700 مقاتل تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقصدون الطائف قبيلة هوازن ثقيف، هذه القبيلة المعادية للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيونه جواسيس يبحثون عن الأخبار. في هذه الفترة كان جيش الطائف قد خرج من الطائف، ما انتظر في الطائف، فحدث اللقاء في وادي حنين في 11 من شوال سنة 8 هجرية. رتب المسلمون أنفسهم ترتيب المسير للتقدم إلى وادي أوطاس قرب حنين، حيث متوقع أن يشتبكوا مع العدو هناك. العدو كان قد عسكر في المنطقة، وكان مالك بن عوف كان قد رتب نفسه قبل وصول المسلمين وأرسل كمائن تختبئ لمهاجمة المسلمين وهم لا يشعرون. تقدم جيش المسلمين، الآن جيش المسلمين على هضبة وجيش الكفار في الوادي، وفي منحدر ينزل من الهضبة إلى الوادي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، أمره أن ينزل مع بني سليم مقدمة الجيش، ينزل قبل الجيش حتى يمهد الطريق لهم ويسيطر على مكان المعركة حتى يأتي باقي الجيش ويتقدم. ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خالد إلى الحركة العسكرية الخطيرة التي أشار بها دريد بن الصمة. دريد بن الصمة في هذه المعركة عمره فوق 100 سنة مع جيش مالك بن عوف مع أهل الطائف، لكن ما كان يقاتل كبر عمره، لكن كان يعطيهم خبرته العسكرية، فعلمهم أين يختبئون في أماكن لا أحد يتوقعها ولا أحد يراهم فيها، وفعلا تمت هذه الخديعة ولم ينتبه إليها المسلمون. ونزل خالد يريد أن يتقدم إلى ساحة المعركة، ونزل معه بنو سليم. طبعا النزول كان شديد، فالسيطر على الخيل كلهم خيالة، خالد ومن معه، السيطر على الخيل مع هذا النزول الشديد صعب جدا. فأول ما نزل خالد ونزل الذين معه، وإذ بالمفاجأة انهالت عليهم النبال السهام، ليس بالعشرات أو العشرينات بل بالمئات، يقولون كالبرد الهاطل من السماء، فأصابت الخيل وأصابت الرجال. خالد رضي الله عنه بدأ يحرك المقدمة، لكن هؤلاء بنو سليم فوجئوا وهم من المسلمين الجدد الذين لم يتعلموا الثبات ولم يمروا في أحد ولم يمروا في الخندق، لا يعرفوا هذه المصيبة، فانهارت معنوياتهم وبدأوا يتوجهوا نحو الخلف وينسحبوا، يقولون فروا كرجل واحد. خالد يصرخ فيهم اثبتوا، وضاعت صرخات خالد في هذا الجيش الحديث الإسلامي. مع صعودهم بدأوا يركبوا على بعضهم ويركبوا على الجيش الإسلامي المتقدم الذي لا يرى ماذا حدث في الوادي، وعمت الفوضى في المسلمين، واستغل الكفار هذا الموقف فهجموا على خالد، وأصيب خالد رضي الله عنه بجروح بليغة، واستطاع أن ينسحب من وسط المعركة إلى جانبها، لكنه تحت النزيف الذي أصابه بضرب الكفار له سقط من الفرس واستند على بعير جالس، وما استطاع أن يتحرك من مكانه بسبب الجراح التي أثخن بها. أول إصابة يصاب بها خالد بن الوليد رضي الله عنه ويخرج من المعركة. جيش المسلمين تحت هذه الفوضى وهذا الضرب هربوا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد محدود، فنظم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قوية من الفرسان وتقدم بهم صلى الله عليه وسلم إلى الأمام لتأمين الوادي قبل أن تتمكن هوازن من الهجوم الشامل. واستطاعت هذه المجموعة من المتطوعين وبعضهم من بني سليم الذين استطاعوا لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم صامد أن يعودوا، استطاعت هذه المجموعة أن تصد الكمين قبل أن يحدث الهجوم الكامل للكفار، وبدأت الآن أفواج المسلمين تعود إلى أرض المعركة، وتدخلت الملائكة بقذف الرعب في الكفار، فبدأت معنوياتهم تنهار. كان أول مرة جيش المسلمين أكثر من الكفار، 12,000 المسلمين 10,000 الكفار، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. خالد الآن لأول مرة يرى الضرب والهزيمة والجراح، لكن بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الهزيمة إلى نصر. يقولون فكانت المجموعة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق على الكفار كأنها إعصار لم يقف أمامها أحد، وسمع باقي المسلمين سمعوا بخبر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يرجعوا. وإذ الآن المجموعة الإسلامية تتقدم، وبدأ هروب بني ثقيف هوازن، بدأوا يهربوا أمام المسلمين وتقسموا أقساما. ومالك بن عوف قائدهم هرب من أرض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدأت الأمور نسبيا، الآن المبادرة صارت بيد المسلمين، سأل أين خالد؟ فقالوا لمجروح، قال دلوني عليه. فإذ خالد ساقط مسند ظهره إلى بعير ما يستطيع يتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينزع عنه السلاح وتكشف جراحه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفخ على جراحه ويمسح عليها، وبمعجزة إلهية ما يمسح على جرح إلا يبرأ فورا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى الناصر له على كل شيء قدير. وإذ بخالد يرجع في قوته كما كان بمعجزة. شوفوا كرامة خالد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحدث له معجزة خاصة بخالد يراها بعينه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسح جرح إلا يشفى. فقام خالد الآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهجم على الكفار. في هذه الفترة كان الزبير بن العوام قد اصطدم بمالك، وهرب مالك من أمامه، وسيطر المسلمون على الوادي بأكمله. والنبي صلى الله عليه وسلم حرك قواته في أرض المعركة، وانتصر المسلمون في حنين وأخذوا غنائم هي أكبر غنائم في تاريخ المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد رضي الله عنه انضم بمجموعته إلى خيالة الزبير، وسيطر مع الزبير على أرض المعركة، وانتهت قوة هوازن وفروا وعادوا إلى الطائف، وانتهت أي مقاومة. وهكذا انتهت غزوة حنين بخسائر محدودة من المسلمين رغم هذه الكمائن العجيبة، وهزم الكفار أيضا بأعداد محدودة من القتلى، لم يقتل منهم سوى 70. لكن كانت هذه الهزيمة المفاجئة بعد النصر كانت مفاجأة للكفار، لم يتوقعوها بسبب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعبقرية العسكرية التي ظهرت في هذه الصورة. خالد تعلم درسا من حنين سنجده في حياته فيما بعد، تعلم أهمية الكمائن وقدرة الكمائن على قلب ميزان المعارك. جيش إسلامي، معنويات عالية، مدرب، منتصر، أكبر من جيش عداوة يهزم بسبب الكمائن. عاشها بنفسه وذاق جراحها بنفسه، فتعلم منها درسا عظيما استغله فيما بعد للفتوحات الإسلامية، كما سنرى عندما نتحدث عن فتوحات خالد في العراق وفي الشام. انتهت معركة حنين بهذه المعركة المحدودة البسيطة، وتحرك المسلمون فورا نحو الطائف، ووصلوها في 15 من شوال من سنة 8 هجرية بعد حنين بعدة أيام، وبدأ الحصار على الطائف. حاول المسلمون فتح الطائف، حاولوا كسر أسوار الطائف، ما استطاعوا. وكان الكفار متحصنين ويضربون بالنبال، وقتلوا من المسلمين 12 شهيدا، وجرحوا أعداد كبيرة من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأنه لن يفتح الطائف. خالد رضي الله عنه شارك في حصار الطائف، لكن في النهاية ما استطاع أن يفتحها، لم يهزم لكنه لم ينتصر. إذن ننتبه في حياة خالد، لما نقول خالد لم يهزم قط، أرجو أن لا يفهم منها أنه دائما انتصر. لم يهزم قط، أحيانا لم ينتصر، أحيانا انسحب، لكنه لم يهزم، لكن لم ينتصر، لكن معظم معاركه كانت انتصارها. فتعلم خالد أيضا من هذه المعركة قضية الحصار والحصون وقدرتها على المقاومة، فتعلم دروس عسكرية عظيمة كلها شكلت شخصية خالد رضي الله عنه. هذا كله وخالد عمره حوالي 42 أو 43 سنة. ورجع المسلمون من الطائف، وظل الطائف على الكفر حوالي 10 شهور، ثم جاءت فيما بعد مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم.